ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد احتجز حصيرا في المسجد، يعني ستره، ستر مكانا في المسجد بحصير وهو الفراش، من أجل أن يخلو فيه بربه عز وجل ويصلي فيه. فهذا فيه جواز اتخاذ المكان في المسجد يحاط بساتر أو حجرة في المسجد من أجل العبادة والاعتكاف، إذا كان هذا لا يضايق المسجد، ما يضايق المسجد، فلا بأس أن الإنسان يجعل ناحية منه مستورة من أجل أن يخلو فيها لذكر الله والابتعاد عن الناس والتشويش. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي من الليل في هذا المكان. الصحابة لحرصهم على الخير والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يأتون ويصلون خلفه من وراء الساتر، من وراء الساتر يصلون بصلاته ويسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم تكرر منهم هذا الشيء وصاروا يكفرون اختفى عنهم صلى الله عليه وسلم، اختفى عنهم. استغربوا هذا الأمر وأن الرسول تخلف عنهم واختفى عنهم وهم حريصون على الخير وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لعله نام عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يمكن أن ينام، يغلبه النوم لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. جعلوا ينبهونه بالنحنحة، تنحنحون له لعله ينتبه أو يخرج إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم اختفاءه عنهم، بين لهم الحكمة في ذلك وأنها رحمة بهم، لأنه لو استمر معهم على هذا لفرضت عليهم صلاة الليل في المسجد، لفرضت عليهم صلاة الليل وفرضت عليهم في المسجد مثل المكتوبة، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يحب لهم المشق، عزيز عليه ما عنتم عليه الصلاة والسلام، أي ما يتعبكم، يعز عليه يعني يشق عليه ما يتعبكم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما تخلف عنهم رحمة بهم خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل وفي المسجد أيضا فتصبح مثل المفروضة المكتوبة الصلوات الخمس، شق ذلك عليهم، في حين أن صلاة النافلة على السعة هي حتم ولا فريضة، إن تيسر لك تصليها صل وإلا لم يتيسر فلا عليك، الأمر سهل ولله الحمد. أما الفريضة فلا بد منها، أما النافلة صلاة النافلة فهذه راجع إلى ظروفك وإلى نشاطك وإلى، لذلك تأخر عنه صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، لكن بقيت مشروعيتها نافلة صلاة الليل أفضل، صلاة الليل أفضل النوافل، هي أفضل النوافل، لكنها لم تفرض ولله الحمد على الناس. هذا هي الحكمة لكونه صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فدل هذا على أن صلاة الليل نافلة وليست فريضة. ودل أيضا على ما أراد المصنف في هذا الباب، عدم التكلف، عدم التكلف والسؤال عن شيء لم يفرض، سؤال عن شيء لا حاجة بالناس إليه، بل قد يكون فيه مشقة على الناس. ودل على أن صلاة الليل في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد، وهكذا بقية النوافل صلاتها في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد، لئلا تتشبه بالفريضة. فريضة لا بد أن تكون في المسجد، لا بد أن تكون في المسجد، ولا بد أن تكون جماعة. فهذا الحديث دل على مسائل: أولا، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، وأنه حريص على التسهيل عليهم مهما أمكن. ثالثا، فيه صلاة النافلة جماعة أحيانا، لا بأس أن يصلي جماعة في النافلة أحيانا، لا دائما، دائما هذا في الفريضة، أما النافلة فتصلى فرادى وجماعة، لكن لا يداوم على الجماعة فيها، لا يداوم على الجماعة فيها، إنما تفعل أحيانا. وفيه الشاهد للباب، وهو عدم التكلف في شيء لم يفرض علينا ولم نؤمر به، وأنه على السعة. فيه أن النافلة تكون على حسب ظروف الإنسان وتيسرها عليه، وليست كالفريضة حتمية، إنما إن فعلها ففيها أجر وثواب عظيم، وإن تركها فلا إثم عليه. وهذا هو ضابط المستحب، لأن أحكام الدين على خمسة أقسام: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الصلوات الخمس، والمحرم هو ما يعاقب فاعله، عكس الواجب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل صلاة النافلة. والمكروه العكس، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ليس كالحرام. والمباح مستوى الطرفين، لا ثواب فيه ولا عقاب، هذا هو المباح. فصلاة النافلة من قسم المستحب والمندوب وليست من قسم الواجب. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن أبي بردم عن أبي بردم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أنكروا عليهم لم تلد غضب وقال سألوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حجابة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من نبي فقال أبوك سالم لولا شيبة فلما رأى عمر الخطاب رضي الله عنهما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم. وهذا الحديث شاهد للباب وهو أن الصحابة أكثروا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسئلة وكان يكره ذلك فلما رأى منهم الإصرار على الأسئلة قال سلوني كالمغضب عليه الصلاة والسلام سألوه أسئلة ما ليسأل عن من هو أبوه وليسأل عن كذا وكذا فيجيب صلى الله عليه وسلم وهو مغضب لأنه يكره كثرة الأسئلة وهذا فيه شاهد للباب الذي قال فيه المصنف كثرة السؤال تكلف ما لا يعني أجاب صلى الله عليه وسلم وهو مغضب. وفيه دليل على أن المسؤول يجيب حتى ولو كان يكره هذا السؤال فإنه يجيب السائل فلما رأى عمر رضي الله عنه الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن فعلهم هذا غير مناسب وفيه إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإحراج له ويخشى منه أن تفرض أشياء لم تكن فريضة من الأول. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ذروني ما تركتكم. الرسول لا يكتم شيء عليه الصلاة والسلام مما أمره الله بتبليغه فلا حاجة إلى أننا نسأله عن أشياء لا نحتاج إليه. أما إنسان وقع في مشكلة أو إنسان أشكل عليه شيء يحتاج إليه فلا مانع أنه يسأل. فقال عمر رضي الله عنه نتوب إلى الله يا رسول الله أي نتوب مما حصل من كثرة هذه الأسئلة فامتنعوا من ذلك. ففيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وعدم إحراجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد ثابت المغيرة قال حدث معاوية من المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووقت البنات ومنع الأهات.
نعم، هذا حديث عظيم، وفيه أن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كلاهما صحابي جليل، ولكن كما ذكرت لكم الصحابة ما كل واحد منهم يحفظ كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعضهم يختص ببعض الأحاديث لم يسمعها الآخر، ما كانوا محيطين بالسنة جميعا. فهذا معاوية يسأل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن الاثنين، يسأله عما يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها، وليس هذا من المذموم، هذا يحتاجه الإنسان أنه يسأل عن السنة، عن الأحاديث، يسأل عن الآيات من القرآن، يحتاج الناس هذا الشيء. فهذا معاوية يسأل المغيرة أن يكتب إليه مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه المغيرة بمسألتين: الأولى الذكر بعد الصلاة المفروضة، الذكر بعد الصلاة المفروضة، وأنه يقول بعدها لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول لربه سبحانه وتعالى من باب الدعاء والتقرب إليه: اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أراد الله عطاء فلا أحد يمنعه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما أحد يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا أحد يعطي ما لم يعطه الله جل وعلا، ما منعه الله فلا أحد يملك أن يعطيه، ولا معطي لما منعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في الحديث يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا أحد يمنع عطاء الله، ولا أحد يعطي ما منعه الله سبحانه وتعالى، كل شيء فهو بأمر الله جل وعلا. وإنما الناس وسائط، الناس وسائط، يجري الخير على أيديهم أو يجري الضرر على أيديهم من باب الوسائط، أما من باب التقدير هذا إلى الله جل وعلا. هذا الذكر يقال بعد الفريضة ويجهر به، لأن المغيرة سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجهر بذلك بعد الصلوات. فالجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا سنة، هذا سنة. هذه واحدة. الثانية: نعم. ينهى عن قيل وقال. قيل وقال يعني ان الانسان يشتغل باقوال الناس، قال فلان وقال فلان، قيل كذا وقال فلان كذا، هذا ضياع للوقت وتكلف ما لا يعنيه، فلا تشتغل بكلام الناس ومن ماذا قال فلان وماذا قال فلان في الأمور التي لا فائدة فيها. أما ماذا قال العالم الفلاني وماذا قال، هذا مطلوب. أما ماذا قال فلان في أمور الدنيا وأمور الأخبار التي لا حاجة إليها فلا تشغل نفسك بالقيل والقال. نعم. وكثرة السؤال، هذا محل الشاهد، كثرة السؤال كما ذكرنا، لا تسأل إلا عما تحتاج إليه، وأما ما لا تحتاج إليه فلا تسأل عنه. نعم. إضاعة المال، الله جل وعلا أعطى هذا المال لمصالح العباد، فيجب حفظه والمحافظة عليه، لأن فيه مصالح. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تضيع المال فيما لا فائدة فيه بالإسراف والتبذير في الإنفاق أو بإهماله وتركه يضيع أو يسرق، ولا تحفظه ولا تحفظه بحروز تمنع السارق أو الغاصب. أو احفظ مالك، احفظه من ناحية إحرازه، واحفظه من ناحية الإنفاق فيما لا فائدة فيها أو فيه مضرة، أنت مسؤول عنه. إذا أنفقته في غير طاعة وفي غير حاجة إنك مسؤول عنه يوم القيامة. إضاعة المال، إضاعته بالإنفاق فيما لا فائدة فيه أو فيه مضرة، وإضاعته من حيث الحفظ والعناية به. نعم. ولهذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن هذه إضاعة، إذا أعطيت المال سفيه ضيعه وأتلفه، فلا تعطي السفيه. ولذلك يحجر على السفيه، يحجر عليه، يمنع حتى من ماله، يمنع لئلا يضيعه، فكيف أن تعطيه مالك؟ نعم. نعم، عن عقوق الأمهات، الله جل وعلا أمر ببر الوالدين، الأب والأم، ولكن الأم حقها آكد من حق الأب لما تقاسيه من الحمل والولادة والإرضاع وحمله، تحمله أولا في بطنها ثم تحمله إذا وضعته، تحمله بيديها وتنقله من مكان إلى مكان وتحضنه، فهي أشد تعبا مع المولود من الوالد، لذلك صار حقها أعظم من حق الوالد. ونص عليها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عقوق الأمهات، مع أن عقوق الأب أيضا حرام وكبيرة، لكن نص على الأم خاصة لأن حقها أعظم. وصن الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، فنص على الأم لما وبين السبب، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حمله وفصاله في عامين، حمله الحمل 9 أشهر هذا الغالب، أو القليل 6 أشهر، والرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم. ووادي البنات كانوا في الجاهلية يكرهون البنات كراهية شديدة، إذا ولد لأحدهم بنت يعير بها ويكرهها، يتخلص منها بأن يأيدها، يدفنها وهي حية والعياذ بالله، حتى ما يقتلها، يدفنها في التراب وهي حية تموت تحت التراب يتخلص منها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني يبقيها حية مهانة أم يدسه في التراب يعني يدفنها في التراب وهي حية وتموت؟ وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتل، هذا من أمور الجاهلية. ولما جاء الإسلام أنصف البنت، أعطاها حقها وكرمها وحرم وأدها وتوعد عليه، هذه هي المؤودة. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الجريمة ووعد البنات. ظهر أخيرا كاتب جاهل كتب مؤلف وكتب في الصحف إن ما هو بصحيح وادي البنات، يعني يرد على القرآن والعياذ بالله، وما هو بصحيح ولا يتصور أن العرب يأيدون البنات، هذا رد لما في القرآن الكريم. نعم. ومنع وهات، كره صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة، إن الإنسان يسأل الناس الأموال ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، هذه صفة اليهود، هم الذين يأخذون أموال الناس ويجمعونها ولا ينفقون منها شيئا، والمفروض في المسلم أنه يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، ولا يكون كمن قال الله فيه جمع فأوعى، بل ينفق، يأخذ من طريق الحلال، يأخذ عن طريق الحلال والكسب الطيب، ويعطي الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة، فهو يأخذ ويعطي، هذا هو المؤمن الذي يتخذ المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.